بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل، رب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة في الله، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجزل لكم المثوبة وحسن الجزاء على حضوركم. وأستميح أخي المقدم جزاه الله خير الجزاء على قوله إن لنا فضلا عليكم، لا والله بل الفضل لكم بعد الله جل وعلا. إن الفضل ليس للقائد على جنوده، بل الفضل للجنود الذين جعلوا منه قائدا. وإن الفضل ليس للمدرس وحده أو العالم وحده على تلاميذه، بل لهم فضل أن اجتمعوا حوله واستمعوا له حتى جعلوا منه إماما ومعلما. ونحن وإياكم في هذه المحاضرات، لعل الله جل وعلا أن يجزل لنا ولكم المثوبة كما أسلفت، لولا حضوركم لما جئنا، ولولا إنصاتكم لما تكلمنا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل الكلام منا والسماع منكم والمجيء منا والقدوم منكم خالصا لوجهه الكريم، كما نسأله أن لا يجعله هباء منثورا. نسأل الله أن لا يجعل أعمالنا وإياكم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. نسأل الله جل وعلا أن لا يجعل أعمالنا وإياكم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وأشكر لأخي فضيلة الشيخ عبد الله الصميعي إتاحة هذه الفرصة مع مندوب مركز الدعوة والإفتاء والإرشاد في هذه المنطقة لتنظيم هذه المحاضرة، فنحن وإياكم بأمس الحاجة إلى أن نجلس في بيوت الله. والله لو لم يكن من المحاضرات إلا أن تكتب ملائكة الحسنات لنا أننا مكثنا برهة من الزمن في بيوت الله جل وعلا، غشيت بالرحمة وحفتنا الملائكة ونزلت علينا السكينة، لكان في هذا خير عظيم. فإن كان هناك مزيد من فائدة أو علم أو حكمة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحبة في الله، أما موضوعنا فهو كما تفضل أخونا الشيخ، هو نظرات في حديث عظيم جامع اتفق الشيخان على صحته، نظرات في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث رواه البخاري في مواضع عدة، ورواه الإمام مسلم، ورواه بعض أهل السنن، ورواه الإمام أحمد، ورواه المالك في الموطأ. و شهرة هذا الحديث أعظم من أن يعرف أو أن يعنون، وحسبكم أن عليه تاج الوقار وقد جاوز القنطرة، ورواه الشيخان رحمهم الله رحمة واسعة. في البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب، وفي رواية ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق في رواية بصدقة، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في هذا الحديث العظيم فوائد شتى ومسائل منثورة، ولعلكم تستفيدون من هذا الحديث أكثر مما استفدته من خلال ما بحثت وطالعت. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. أيها الأحبة في الله، قال العلماء هل هذا الثواب مخصوص لهؤلاء السبعة؟ أي هل هؤلاء السبعة وحدهم هم الذين يكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، أجاب ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه وسفره العظيم الجامع المانع فتح الباري، حيث قال: والظاهر أنه لهؤلاء السبعة، وقيل بل لغيرهم. وقال ابن حجر: وناظرت فلانا وسماه في مجلس أحد الخلفاء وكان يذكر أنه يحفظ صحيح الإمام مسلم، قلت له: هل تحفظ شيئا يدل على أن غير هؤلاء السبعة يكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله؟ فقال: لا. فبينت له أن الإمام مسلم رحمه الله روى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وابن حجر رحمه الله قال عن نفسه: تتبعت مواضع شتى لمعرفة هل هذا الفضل مخصوص بهؤلاء السبعة، فوجدته قد جاوزهم، فوجدت هذا الفضل قد أعد لهم وأعد لغيرهم، منه ما هو في أحاديث صحاح، ومنه ما هو في أحاديث بعضها يقوي بعضا، ومنه ما هو في أحاديث ضعيفة. قال أبو شامة عبد الرحمن ابن إسماعيل: ينظم هذه الفضائل التي من شأنها أن يكون فاعلها أو المتصف بها من الذين في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. قال ابن حجر: وزدت على هذه الأبيات ما قلت فيه: وزد سبعة إغلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاق ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. أيها الأحبة، قال ابن حجر بنص كلامه: وقد تتبعت الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، وقد انتقيت منها 7 وردت بأسانيد جياد، ونظمتها تذييلا على ما ذكر أبو شامة وهي التي سمعتموها آنفا. قال بعض أهل العلم، ونقله ابن حجر عن الكرماني، قال: وذكر الكرماني ما محصله أن الطاعة أو أن العبادات التي وردت في هذا الحديث إما أن تكون بين العبد وبين الرب، وإما أن تكون بين العبد وبين الخلق. فأما العبادات التي بين العبد وبين الرب فهي عبادة باللسان وهي عبادة الذكر، أو عبادة بالقلب وهي تعلق القلب بالمساجد، أو عبادة بالبدن وهو بدن الناشئ في العبادة. وإما أن تكون تلك العبادة مرتبطة بين العبد وبين الخلق، وهي في أمر عام في الإمام العادل، وفي أمر خاص بالقلب وهو السحاب، أو بالمال وذلك جلي في الصدقة، أو بالبدن وهذا واضح في العفة. أيها الأحبة بالله، ومن عظم شأن هذا الحديث صنف فيه علماء الإسلام والسلف الكرام مصنفات عدة، فقد ألف ابن حجر رحمه الله في هذا جزءا سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، أي إلى ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وألف السيوطي رحمه الله رسالة أخبرني بها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي في المحكمة الكبرى، حيث سألته: هل هناك من ألف غير ابن حجر مصنفا أو جزءا في هذه الفضائل؟ فقال: نعم، فهناك السيوطي ألف جزءا أو رسالة بعنوان: تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وعليه مختصر بعنوان: بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. ونبدأ في فقه الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال بعضهم: الظل هو المنعة والحفاوة والكرامة والعز والتكريم، ولا شك أن المصير إلى هذا المعنى هو تأويل، ولا حاجة إلى التأويل في هذه المسألة، فظل كل شيء بحسبه. أما وقد آمنا أن لله عرشا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فإن لهذا العرش ظل كما هو لائق بهذا العرش العظيم، فهو ظل حقيقي، أما الكلام في كيفيته والكلام في طوله وعرضه والكلام في هيئته والكلام في دقيق تفاصيله فإن لم نحط بالله علما ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالكلام في تفصيل هذه المسألة هو كالكلام في الاستواء، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والصفة معلومة والكيفية مجهولة، وهذا خير طريق يسلم به العبد في إثبات صفات الله جل وعلا، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأن تنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما من لفظ لم يرد للشرع لم يرد في الشرع له اعتبار أو إلغاء أو نفي أو إثبات، فقد قال علامة الدهر وإمام وأحد أئمة العلم في هذا الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال: وأما الصفات التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات فإن السلامة أن يتوقف في لفظها وأن يفصل في معناها، فيقال: إن كان المعنى يدل على كمال يليق بالله أثبتناه لله، وإن كان المعنى يدل على نقص ينزه الله عنه فإننا ننزه الله عنه. ودليلنا على ذلك الشمس المشرقة والآية المحرقة لشبهات المعاندين، ألا وهي قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه لفتة مهمة في هذا الحديث أيها الأحبة، أن نحرص على معرفة منهج السلف رضوان الله عليهم في إثبات العقائد، وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أيضا ممن ألفوا، لو عدنا إلى الموضوع قليلا، ممن ألفوا في الخصال الموجبة لظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام السخاوي وهو من تلاميذ ابن حجر ألف رسالة بعنوان: الاحتفال في جمع أولي الظلال. قال: ظفرت بأربعة عشر خصلة زيادة على ما جمعه شيخي، يقوله السخاوي عن ابن حجر، وهذه مما أفادنا به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم مسع الله به وحفظه. ولا عيب ولا حرج أن يسند الإنسان العلم والفضل إلى من تعلمه منه، وقل: فلانا جزاه الله صالحة علمنيه، ودع ذا الكبر والحسد. أما الخصال التي وردت في هذا الحديث فأولها إمام عادل، وهل تدخل المرأة في هذه الخصلة؟ قال ابن حجر: لا تدخل المرأة، لأن المرأة لا تلي الإمامة العظمى. وقال بعضهم: قد تكون المرأة من أهل هذه الخصلة إذا كانت ذات عيال وعدلت بين أبنائها في المعاملة. الحاصل أن الإمام العادل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وأين الإمام العادل؟ الإمام العادل هو الذي يتتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. والإمام العادل هو الذي ما يلي شيئا من أمور المسلمين إلا ويتتبع منتهى العدل فيه. والإمام العادل هو الذي يجعل القوي الأمين في خير مكان يناسبه. والإمام العادل هو من إذا رأى في المسلمين كفءا ومن رأى في المسلمين أهلا أن يولى ولاه ولو كان بعيدا أو قريبا، ولو كان نسيبا أو وضيعا، لأن مصلحة المؤمنين تتعلق بهذا الأمر. وذكر الإمام العادل من أولئك، لماذا قص الإمام أو كان واحدا من الذين قصوا بهذه المنقبة؟ لأن الإمامة فيها نوع السلطة والقدرة، وكثير ممن يلون السلطات ويقدرون على رقاب الناس كثير منهم يقع منهم الظلم والعدوان والبغي وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك لما كان الإمام واليا وقادرا ومتنفذا ومتسلطا وتحت يده ما يشاء من أموال الناس وما يشاء من الجند والعسكر الذين يأتمرون بأمره فيما يشاء في رعيته أو في من دونه، كان عدله منقبة عظيمة، لأن من ترك شيئا وهو يعجز عنه لا فضل له في ذلك. من ترك شيئا حينما تقول: هذا رجل ضعيف لا يظلم،
فإن كونه متصف بعدم الظلم أو كون هذا الضعيف عادلا ليست بمنقبة، لأنه ضعيف لم يلي رقاب أحد ولم يلي أموال أحد حتى يعدل أو لا يعدل أو حتى يظلم أو لا يظلم، ولكن الذي ولي شيئا وتحت يده المال والسلطان والقوة والجند والعسكر حينئذ يكون لعدله منقبة، حينئذ يكون لعدله مزية. وهذا يذكرنا بما أفاض فيه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين في رسائل في العقيدة، حيث قال: والقاعدة الثانية في مسألة الصفات نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده، لأن الإنسان قد ينفى عنه الصفة وليس نفي الصفة عنه مدحا أو كمالا في جانبه. قال لماذا؟ لأنه ربما نفيت الصفة عنه لظلمه أو ربما نفيت الصفة عنه لعجزه أو لعدم قابليته أو لامتناع ذلك عليه، كأن تقول هذا عمود لا يظلم، فكونك تنفي الظلم عن هذا العمود ليست ثناء عليه وليست منقبة له، لأن العمود لا يقبل منه أو لا يمكن أن يصدر منه عدل ولا ظلم. ولكن حينما تقول لمن هو قادر ومن هو باطش ومن هو جبار ومن هو قوي ومن بيده المال والسلطة، تقول هذا قادر ولكنه لا يظلم، حينئذ يكون نفي صفة الظلم عنه كمالا في جانبه. ولهذا نقول ننفي ما نفى الله عن نفسه مع ثبوت كمال ضده، فإذا نفينا عن الله صفة الظلم فإننا نثبت لله كمال ضدها وهو كمال العدل. ومنه قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فإن هذه ليست مديحة لهذه القبيلة وليست منة أو مزية لهذه القبيلة، لأنها قبيلة صغيرة. فقوله لا يظلمون الناس حبة خردل ولا لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قوله هذا فيهم ليس مدحا لأنهم عاجزون وضعفاء. ثم بعد ذلك الإمام العادل من يتفقد رعيته، والإمام العادل من يخشى الله فيهم، والإمام العادل من يراقب الله في كل ما يأتي ويذر، وللإمام على رعيته حقوق: أن يدعى له بظهر الغيب، وأن يدعى له بصلاح البطانة، وأن يدعى له بالسداد في القول والفعل، وأن يدعى له بحسن النية والفعل والمقصد، وأن يحرص على جمع شمل الأمة حوله وعدم تشجيع الخارجين والبغاة ومن يريدون باستقرار بيضة الأمة انكسارا أو تشتتا أو شملا. هذا من حقوق الإمام العادل، إذ أن الإمام العادل له حقوق وعليه واجبات. أما الثاني في أولئك الثلة الذين هم في تلك الظلة في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، فشاب نشأ في عبادة ربه أو شاب نشأ في عبادة الله جل وعلا. وفي بعض الروايات شاب نشأ في عبادة ربه حتى توفي على ذلك، وفي حديث آخر شاب نشأ في عبادة ربه أثنى نشاطه وشبابه في عبادة الله جل وعلا. وهذا شرط مهم حينما يحصل الإنسان فضيلة من الفضائل وعد الشارع عليها بثواب جزيل أو وعد الشارع عليها بالجنة، فإن من شرط نواله هذا الفضل أن يثبت عليها وأن لا يأتي بما يناقضها، كما يقول شيخ الإسلام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد إمام الدعوة رحمه الله لما ذكر بابا في فضل لا إله إلا الله: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. وفي حديث أبي هريرة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا أدخله الله الجنة. قال الشيخ سليمان: فهذه الأحاديث التي جاءت في فضل لا إله إلا الله قد قيدت بالقيود الثقال، أولها الثبات على لا إله إلا الله حتى يلقى الله بها. الثبات على كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص والشهادة بالوحدانية والرسالة حتى يلقى الله جل وعلا بها. الأمر الثاني ألا يأتي بما يناقضها، وما أكثر الذين في هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله، وبعضهم يناقضها في كل صباح أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة أو في عمره مرة. عجبا لأولئك الذين يرددون لا إله إلا الله ويصدق فيهم قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن من الناس من يعتقد أنه موحد، وإذا قلبت أمره وجدت في حقيقة أفعاله ما يخرجه من الملة، فمن ذلك استهزاؤه بالدين، ومن ذلك استهزاؤه بالسنن، ومن ذلك تضايقه أو تبرمه وكراهيته لما شرع الله وشرع رسوله. حتى وإن كان هذا الأمر المشروع بالنسبة له من الأمور التي يفعلها ويطبقها، فإن من فعل عبادة وهو يكرهها متبرما منها متضجرا من فعلها فإن هذا لا يقبل منه، بل هذا مظنة كفر وخروج عن الملة، كما قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومن نواقض التوحيد أن يكره العبد شيئا مما جاء به الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بقول الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن نواقض التوحيد أيضا كل فعل أو قول يفضي إلى الشرك، سواء كان جليا أو سواء كان الفعل خفيا أو كان ذبحا أو استعانة أو استغاثة أو اعتقادا بأن الله جل وعلا معه من تصرف له شيء من العبادة، أو معه من يدبر الكون، أو كما فعلت الجهمية والمعطلة الذين نفوا عن الله صفاته وجعلوا إلها من العدم، سموه إلها ونفوا عنه كل الصفات. وأولئك كما قال الإمام: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في الأزمان والأوطان، واللالكائي الإمام حكاه عنه بل حكاه عنهم الطبراني. إن أولئك الذين وإن اجتهدوا في العبادة لكنهم يمرقون في مسائل الصفات إلى حد الخروج بها عما لا يليق بالله جل وعلا من التعطيل أو الإغراء بالتشبيه، فأولئك ممن أتوا بنواقض التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى أصل موضوعنا: شاب نشأ في عبادة ربه، أين الشباب الذين ينشأون في عبادة ربه؟ أين الشباب الذين يقدمون مرضاة الله على أهواء أنفسهم؟ أين الشباب الذي إذا وقف أمامه داعيان، داعي الهدى وداعي الردى، داعي الفضيلة وداعي الرذيلة، داعي الغواية وداعي الهداية، داعي الاستقامة وداعي الانحراف، قدم داعي الهدى والهداية والاستقامة وما يرضي الله جل وعلا على ما يخالفه؟ إن كثيرا من أحبابنا نحبهم وندعو لهم بظهر الغيب سرا وعلنا، جهارا ونهارا وإعلانا وإسرارا، ولكننا نعلم منهم، أسأل الله أن يهديهم، أن الواحد منهم إذا خلا بمحارم الله ارتكبها وانتهكها. ونعلم من بعضهم أن الواحد منهم حينما تعرض له شهوة ذاتية أو شهوة شخصية قدم شهواته على ما كان يدعيه أو يقوله بلسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا ذكر الشاب في هؤلاء السبعة؟ نعم، لأنه شاب يملك القوة، قوة الفكر وقوة البدن وقوة الغرائز وقوة الحواس، واجتماع هذه القوى مظنة إلى سيره واتجاهه إلى المعصية. فكان من هذا الشاب الذي يعجب ربنا منه ليس له صبوة يوم أن يكبح جماح نفسه، ويوم أن يقهر عنان شهواته، ويوم أن يقود نفسه إلى مرضاة الله جل وعلا، وما يرى من منكر أو فتنة أو دعاية ضلالة أو دعوة إلى انحراف يقول: إني أخاف الله، ويذكر ربه ويقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يوم أن يقول الشاب هذا ويوم أن ينشأ في طاعة الله، فلا يرى إلا حلالا، ولا يسمع إلا حلالا طيبا، ولا يقرأ إلا كلاما نافعا، ولا يمشي إلا إلى حلق الذكر ورياض الجنة، ولا يمد يده إلا بما ينفع ويشفع، ولا يقبض بيده إلا ما كان طيب المطعم، ولا يفكر إلا كيف يزيد من إيمانه، كيف يرفع مستوى إخلاصه، كيف يصل درجة المؤمنين، كيف يبلغ درجات المحسنين، كيف يبلغ درجات الموقنين، كيف يكون من المخلصين والمخلصين. يفكر بهذا أو يفكر كيف يصلح أمه، كيف يصلح زوجته، كيف يصلح ابنته، كيف يصلح أخواته، كيف يدعو والديه، أو كيف يدعو جيرانه أو زملائه في المدرسة. هذه همومه وهذه أفكاره وهذه اتجاهاته. ليس شابا همه أن ينتصر الهلال على النصر، أو الاتفاق على الوحدة، أو الأهلي على الزمالك، أو من سائر اهتمامات كثير من شبابنا. ليس شابا يتمنى أن تفوز دولته أو بلاده في دور الأربعة أو في كأس العالم، ولكنه لا يهمه أن يذبح المسلمون في آسام أو في سنغال أو في سريلانكا أو في كمبوديا أو في الصين أو في أي مكان من الأماكن. من شبابنا من هذه همومه أن تصل بلاده إلى دور الأربعة، ولكنه لا يهتم أن تصل أمته إلى أرقى درجات التوجيه والقيادة والريادة في هذا العالم المعاصر. من شبابنا من همومه أن يصل مستوى المسرح الوطني والأغنية الوطنية إلى مستوى المنافس للأغنية الخليجية أو الأغنية الغربية أو الفلكلور الغربي ونحو ذلك، لكنه لم يهتم كيف ينقذ إخوانه الضائعين في ماخور البغاء وفي مواقع الرذيلة وفي منحدر المخدرات وفي أوكار الفواحش والزنا واللواط. إن من الشباب من لا تفكير له إلا في كل سافل من الفكر وكل ساقط من الهمة وكل رديء من الأماني. فأولئك كيف نرجو أن نرفع بهم رأسا؟ شباب هذه اهتماماتهم، اهتمام الواحد منهم أن يملك سيارة مكشوفة، اهتمام الواحد منهم أن يجد صديقة لا تخونه، اهتمام الواحد منهم أن يجد عشيقة لا تفارقه. أبمثل هؤلاء تحرر فلسطين؟ أبمثل هؤلاء تحرر أفغانستان؟ أبمثل هؤلاء ننقذ بنات المسلمين في سجون أرتيريا اللائيهن حبالا من الزنا؟ وقد أنجبنا ما لا يقل عن 2000 طفل من السفاح والزنا. أمثل هؤلاء الشباب ممن نرجو أن تعود بهم أسبانيا إلى حظيرة الإسلام؟ أمثل هؤلاء الشباب ممن نرجو أن يرتفع مستوى الإعلام ليكون إسلاميا على مرضات الله؟ أن يرتفع مستوى الاقتصاد لتكون المعاملات وعوامل الإنتاج وحركة المال والسياسات النقدية والتجارة الدولية لتكون على أوسع وأحدث نمط وأكثر الأنظمة تقدما على مرضات الله جل وعلا؟ نريد شبابا نشأوا في طاعة الله يفكرون في هموم الإسلام، يفكرون في هموم المسلمين. كيف يدير الإسلام إعلاما؟ كيف يدير الإسلام اقتصادا؟ كيف يدير الإسلام سياسة؟ كيف يدير الإسلام تعليما؟ كيف يدير الإسلام تربية وشبابا؟ كيف يدير الإسلام هذه الأمور على نحو يحقق مرضات الله جل وعلا؟ من نشأ في طاعة الله فهنيئا له أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكما قلت خص الشباب لأنهم مظنة الشهوة واجتماع الغرائز والنشاط. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة؟ يا للشباب المرح التصابي، روائح الجنة بالشباب. الشباب قوة، فإما أن تكون قوة بناء وإما أن تكون قوة هدم. إما أن يكون الشباب قوة عمار وإما أن يكون قوة دمار. أين الشباب الذين ننتظرهم بكل مجال وبكل صعيد أن يكونوا على هذا المستوى؟ وثالث السلة الذين يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد. في إحدى الروايات وقرا رجل قلبه معلق بالمساجد من حبها، وقيل معلق أي من العلاقة وهي شدة الحب، والمعنى أنه طويل ملازمة المسجد، يبكر إلى المسجد بعد الأذان أو قبل الأذان، ويمكث في المسجد بعد الصلاة، يعتكف في المسجد، يحضر دروس العلم، يحضر المحاضرات، يحضر الندوات، يحضر الحلقات، يجعل جلوسه في المسجد جلوس طمأنينة وجلوس ارتياح. ليس قلبه معلقا بالملاعب، وليس قلبه معلقا بالأرصفة، وليس قلبه معلقا بصالات التزلج، وليس قلبه معلقا بأمور الرذيلة، وليس قلبه معلقا بالإسفاف والإغراق في المباحات أو في أمور اللهو، بل شاب قلبه معلق بالمساجد. وما أقل الذين تتعلق قلوبهم ببيوت الله جل وعلا، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. حال المؤمن أيها الإخوة أن يكون كالسمكة في الماء، وأما المنحرف وأما الفاسق فانظر إليه حينما يدخل المسجد كأنه ضب في الماء. المؤمن كالسمكة في الماء، وأما المنحرف الفاسق فكأنه الضب يتقلب بعكرته في الماء، يريد الخروج من المسجد من أول وهلة يسلم الإمام. على أي حال، إن التعلق بالمساجد أمرا لا يستطيع أن يصفه إلا أو لا يستطيع الإنسان أن يصفه تمام الوصف، ولكن يدركه تمام الإدراك إذا عود نفسه، وإذا جاهد نفسه، وإذا درب نفسه على المكث والجلوس في المسجد، فبكر إليه وجلس فيه وجعل المسجد جزءا رئيسيا من يومه وحياته. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يداريها. الرابع من الثلة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي هذا بيان حقيقة المحبة مع الدوام عليها، محبة صادقة، محبة خالصة، محبة نشأت لله فتدوم لوجه الله. ومن أحبك لشيء أبغضك عند فقده، ومن لقيك بشيء فارقك عند فقده. فمن أحبك لدنياك كرهك لفقرك، ومن أحبك لوظيفتك فارقك لعزلك، ومن أحبك لمنصبك فارقك عند تغير أحوالك. إذن فانظر من تحب، وانظر أولئك الذين جمعت أرقامهم وأسماءهم في دليل هاتفك. أسألك، هل استطعت أن تخرج 10 من هؤلاء تعدهم للنوائب؟ هل تستطيع أن تجمع من مجموع من عرفت وخالصت وجالست وصادقت وخاللت وتعرفت، هل تستطيع أن تخرج من هؤلاء 5 أو 10؟ لا والله، أصبح الصديق الوفي في هذا الزمان أشد ندرة من الغول والعنقاء، بل أصبح من عجائب الدنيا السبع أن تجد 2 على وفاء صادق. وما أكثر الذين يدعون المحبة، ما أكثر من تلقاه فيقول أخي إني أحبك بالله، أخي إني أحبك بالله، ولكن لو طلبنا برهان المحبة لوجدناها دعوة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. إن من حقيقة الحب بالله أن تحفظ عرض أخيك في غيبته، أن لا تغتابه، أن لا تنم عنه، أن لا ترضى فيه بمكروه، أن لا يشذب أو يجرح أو ينشر جلده بكل ساقط ورديء في المجلس وأنت ساكت. إن من الحب في الله أن تكون داعيا له بظهر الغيب، وهذه المحبة يؤجر الإنسان عليها يوم أن يحققها. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، متى الساعة؟ عجيب سؤال البدو، عجيب سؤال الأعراب، عجيب سؤال أهل البادية. قال الصحابة كنا نفرح إذا جاء أعرابي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يسأل العجائب ويسأل عن البواقع، وهذا ليس بغريب. جاء الأعرابي رضي الله عنه، ذلك البدوي رضي الله عنه، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ هذا جواب الحكيم، أن تصرف السائل إلى إجابة تنفعه، هذا جواب الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ فقال يا رسول الله ما أعددت كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. ويوم أن قال أحب هو يعني هذه الكلمة ويعرف أبعاد المحبة ويعرف حقيقة المحبة. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مستهدة وقلب يخفق، أرق على أرق ومثلي يأرق. جهد الصبابة أن تكون كما ترى، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مشهدة وقلب يخفق. عين مشهدة تدعو لإخوانك بظهر الغيب، تتذكر إخوانك بالله. إذا نأوا دعوت لهم بالحفظ، وإذا دنوا دعوت لهم بدوام اجتماع الشمل. قلبك يخفق عليهم حبا وشوقا إليهم. هذه المحبة حينما تكون لله فإنها تزداد حينما ترى من أخيك زيادة في الطاعة. دليل الحب في الله، إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت تحب في الله أو لا تحب في الله، وهل دعواك صادقة، هل دعواك صادقة أنك تحب فلان بن فلان في الله ولله، انظر نفسك. فإذا رأيته يزداد في العبادة، إذا ازداد حبك له فهذا دليل المحبة الصادقة في الله. وإذا رأيت انحسار العبادة عنه وضعفه وكسله وابتعاده عن العبادة، قلت محبتك له، فهذا دليل محبتك الصادقة في الله ولله. لما كانت لله زادت محبتك يوم ازداد في طاعة الله، وقلت محبتك يوم قلت أو انحسرت أو انقطعت عبادته، يوم أن انقطعت عبادته لوجه الله جل وعلا. أما المحبة التي تزعم في هذا الزمان وهي محبة الجسوم ومحبة الرسوم ومحبة الصور ومحبة الوجوه وانسجام الناس لأهواء أو لعرق خفي في النفوس لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ويدعي بعضهم محبة الله أعلم بصدقها، فتلك محبة المرضى، تلك محبة السقم، تلك محبة البلاء، تلك محبة بداية الانحراف. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق. هذه محبة الجسوم والرسوم. أما الحب في الله فإذا فارقت أقاك وقد قتل شهيدا في سبيل الله ازداد حبك له، وتطايرت شوقا أن تقتل في سبيل الله كما قتل. وإذا سبقك إلى عبادة أو إلى حفظ قرآن أو إلى وعي السنة أو إلى الدعوة إلى الله، تطاير قلبك فرحا أن أخاك وصل هذه البلغ هذه المنزلة وأدرك هذه المنقبة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المتحابون في الله كما في الحديث، على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء بمجالسهم من الله يوم القيامة. أما إنهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله. المتحابون بالله، والحب بالله عبادة عظيمة. والله يا معاشر المؤمنين، يا معاشر الطيبين، يا معاشر الأكرمين، إنا نحبكم بالله، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم في الجنة. وإننا ما نذكر عملا نرجو أن نلقى الله به إلا توحيده وحده لا شريك له. عسى ربنا أن يسلم لنا توحيدنا، ما غيرنا وما أشركنا وما بدلنا. ثم محبتكم بالله ولله الله ودليلنا وبرهاننا وبينتنا على ذلك أننا نفرح يوم أن قيل فلان بن فلان استقام، أو فلان الذي استقام حسنت استقامته، أو فلان نبشرك أنه حفظ القرآن، أو فلان دعا إلى الله ووفقه الله أصبح نشيطا في حيه، أصبح داعية بين زملائه، هذا الله زملائه في العمل على يده، نفع الله به بين زملائه والموظفين من حوله. حينئذ نفرح ونعلم أن فرحنا دليل محبتنا له في الله ولله. كذلك لا يخفاكم حديث الرجل الذي سافر إلى أخ في الله يزوره. انظر يا أخي، تخرج من البيت تشغل سيارتك تمشي 80 كيلو أو 100 كيلو أو 200 كيلو، فتطرق الباب على أحد إخوانك في الله تزوره في مدينة الخرج أو في عفيف أو في الدلم أو في أحد ضواحي السير أو في القصيم أو في المنطقة الشرقية أو في أبها أو في وادي الدواسر أو في حوضة بني تميم أو في الحريق أو في أي مكان، تذهب إليه: السلام عليكم، وتزوره وتجلس معه ساعة أو ساعة إلا ربع لا يحركك من بيتك إلا حبه في الله ولله، ومن ثم تعود من جديد. هذا من الحب في الله، كما في الحديث إن رجلا زار أخا له في الله، سافر خرج خروجا بعيدا لزيارة أخ له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي جعل الله ملكا على طريق هذا الذي ذهب يزور أخاه في الله، وكان هذا الملك على صورة رجل، فقال للزائر أين طلبك أو ما حاجتك؟ قال أزور أخي في الله. قال وهل لك من حاجة تربها؟ قال لا والله إلا إني أحببته في الله. فقال الملك إني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته فيه. هنا تظهر المحبة بالله وتظهر الأخوة بالله، يوم أن يدعونك إخوانك بالله إلى أمر من الخير فتستجيب، يوم أن يزجرونك عن أمر من الشر فتنزجر وترعوي. هذه من دلائل الحب بالله والبغض في الله، والمحبة في الله شأنها عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أولئك. والخامس أيها الأحبة من السلة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وفي رواية رجل دعته امرأة إلى نفسها، وفي أخرى فعرضت نفسها عليه أي دعته إلى الفاحشة، قال بعضهم دعته إلى زواجها فأبى خشية أن يشتغل بها عن العبادة، أو أبى خشية أن يكون قبوله من الزواج بها سببا أو طريقا إلى فعل معصية وفاحشة. وهذا تأويل بعيد، والظاهر والواضح والجلي من الحديث أنه رجل دعته امرأة ذات منصب إلى نفسها، دعته إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله. وتدخل المرأة في هذا الباب لو أن رجلا ذو منصب وجمال دعاها إلى نفسه فأغراها بالمال وامتنعت من ذلك وقالت إني أخاف الله، قال ابن حجر فهي تدخل في ظل عرش الله، فهي من السبعة الذين يكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحبة بالله، إن هذه المسألة من أخطر المسائل، ألا وهي فتنة النساء. وإن كثيرا من الناس ربما يصمد أمام المدفعية، وربما يصمد أمام الرشاش، وربما يصمد أمام القنابل، وربما يصمد أمام الدبابات، ويصبر على حمم الطائرات ودويها، ولكنه لا يصمد دقائق أمام امرأة ذات منصب أو ذات جمال أو جمعت بين الأمرين جميعا. لأن فتنة النساء عظيمة. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة، أي من حفظ فرجه وحفظ لسانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفيل وضمين وزعيم وحميل له بالجنة بإذن الله جل وعلا. ولا تخفاكم قصة يوسف عليه السلام لما غلقت الأبواب امرأة العزيز وقالت هيت لك، قال معاذ الله تذكر ربه وذكر نعم الله عليه وذكر ما أنعم الله به عليه فاستعاذ بالله. ومن استعاذ بالله فقد نجا، ومن لجأ إلى الله فقد عصم، ومن توكل على الله فقد كفي. قال معاذ الله. ولما هددته وبلغ منه التهديد مبلغا طاردته، ودخل العزيز ذات مرة ورأى شيئا من الريبة وألف يا سيدها لدى الباب، قالت انقلبت عليه فاتهمته بالباحشة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ماذا قال يوسف الذي هو حر قد بيع رقيقا وعزيز قد أصبح طريدا شريدا وأصبح صبيا في بيت السلطان؟ قال هي راودتني عن نفسي. وظهر البرهان الحسي البرهان القريب، إن كان قميصه قد من قبل فكذبت فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه إذا شق القميص من الأمام من القبل فمعناه أن يوسف عليه السلام وحاشاه ذلك، أراد أن يندفع إليها فدافعته فانشق قميصه من ذلك. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، يعني أن يوسف هو يهرب وهي تلحقه وتجذبه أو تجبله بقميصه فيتشقق قميصه من هذا. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قيل إن هذا كان قبل إسلام العزيز، وإلا فلا يعقل أن رجلا يجيب على مثل هذا الموقف الذي فيه من خروج امرأته عن حدود العفة والطهارة والحياء وحفظ الفراش وحفظ النفس بهذا الكلام، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لما بلغ الأمر منها مبلغا وتحدث صويحباتها ونساء المدينة إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، ولما سمعت بمكرهن حتى تبين أنها لا تلام في باطلها الذي همت به، وإن كانت في الحقيقة قد أسرفت على نفسها بهذا الفعل، أعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي لمسنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هل انتهى الأمر؟ لا، ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكون من الصاغرين. إما أن يفعل الفاحشة، إما أن يختار الرذيلة، إما أن يجيء إلى الفراش، إما أن يأتي إلى علبة الليل، إما أن تطفأ الأنوار ويحصل الستر، وإما أن يسجن. فماذا قال عليه السلام؟ شاب حدث صغير في قوة شبابه ضعيف أمام امرأة زوجة الملك في قصرها، في دلالها، في جمالها، في أبهتها، في سلطانها، بين وصيفاتها وخدمها وحشمها، تدعوه وتهدده، فماذا يقول؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل منا من قال ذلك؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أين شباب الأسواق العقارية وأسواق الشعلة وأسواق العامة الذي الواحد منهم يخرج وقد ملأ جيبه بعشرات الأرقام من رقم هاتفه وهاتف أصدقائه ويمشي ويوزع، حتى إن بعضهم يحتال في استخدام بعض الأساليب لكي يلصق الرقم بعباءة الفتاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحد الشباب أحضر لي كرت البطاقة الصغيرة مكتوب عليها نرجو من يطلع على هذه البطاقة مساعدة حاملها أو الاتصال بجمعية العشاق والمحبوبين والمجروحين، وفي القلب الاسم عاشق محتار، مكان اللقاء أول وهلة حصلت، وأسئلة سخيفة، محتار بكلام لا يليق ذكره، و عبارات عجبا لشباب يحملونها. وصدق من قال إن الناس في هذا الزمان أو إن الشباب في هذا الزمان أو إن بعض الشباب حتى لا نظلم البقية إذ فيهم خير عظيم، حتى بعض الذين عندهم بعض المعاصي نظن ببعضهم خيرا كثيرا، لأن كثيرا من الشباب حتى وإن كان في معصية لكن فيه رجولة، ما يتخنث إلى هذا الحد وما ينهار برجولته إلى هذا الحد، ولعل رجولته وحياءه وعفته التي انبثقت من صلاته وحرصه على العبادة تقوده إلى استكمال ما نقص من نفسه من السنة أو الاستقامة على ما يرضي الله جل وعلا. أقول أيها الإخوة إن بعض الشباب هم حقيقة ذكور وليسوا رجال، هم ذكور وليسوا رجال. وقد قالتها امرأة في مجمع من اللقاءات أو في مكان من لما سئلت امرأة من النساء عن قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء وهي في بلاد ليس للرجل فيها منزلة أو مكانة، فقالت وأجابت جوابا صحيحا، الله جل وعلا قال الرجال قوامون ولم يقل الذكور قوامون على النساء، لأن الرجولة أمرا يتعدى الذكورة، الرجولة وصف كامل بما فيه من الشمم والإباء والحياء والغيرة والخشية والانقياد والاستجابة لأمر الله جل وعلا. نعود إلى صلب موضوعنا، فهذا يوسف عليه السلام لما دعته وهددته قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا من حصل له مثل هذا أو من ابتعد عن موقف كهذا فهو من الذين يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن الأمور التي سطرها التاريخ أن شابا وسيما يقال له محمد المسكي، كان هذا الشاب يأكل من طعام يده، يصنع المراوح التي تعمل باليد، وكان يدور في الأزقة والأسواق ويبيع مراوحه هذه ويأكل من كسب يده. فرأته امرأة وكانت ذات مال فأعجبت به وترصدت له عند الباب، فلما مر جوار بابها قالت: هل عندك مراوح غير هذه؟ قال: نعم. فأرخت له الستر أو فتحت له الباب وقالت: ادخل لأرى. فلما دخل وكان منصرفا عنها يظن أنها سترى ما في يده من المراوح ثم يبيعها أو لا تشتري إن أبت ثم يخرج، فلما دخل قليلا جذبته وأدخلته دهليز بيتها وأغلقت الباب دونه ودونها وقالت: إما أن تفعل بي الفاحشة وإما أصيحن بك بين الناس إن فلان ابن فلان اقتحم بيتي وتسور داري وكسر بابي وأرادني عن نفسي. فأصبح في محنة عظيمة. إن فعل الفاحشة أصبح ممن زنوا، والزنا شأنه خبيث وخطير، والله سماه سوء السبيل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فيه فحش وفيه سوء السبيل. وإن فضح نفسه فهو في مصيبة عظيمة. فقلب النظر وأدار الفكر فقال: حسنا أريد الحمام. فلما خلت بينهم وبين الحمام دخل المكان الذي هو الحش، ليس الحمام آنذاك حماماتنا الآن 4x6، بعض الحمامات الآن تعتبر صالة أو مقلص طعام بالنسبة لبعض البيوت، بعض الحمامات 6x5، بعض الحمامات 10x8. صحيح والله دخلت بيتا ذات يوم فرأيت حمام أكبر من مجلسنا، فعجبت من هذا عجبا عظيما، قلت: سبحان الله، هل الرجل ينام في هذا المكان؟ أن الحمام آنذاك هو حش توضع فيه القذارة والعذرة، مكان كالحفرة يوضع فيه الغائط أجل الله بيته والملائكة والسامعين أجمعين، فما كان منه إلا أن نزع الغطاء عن الحش وبيت الغائط، ثم أخذ يغرف من الغائط ويمسح على رأسه وثيابه وأجزاء بدنه. فلما ملأ بدنه بهذا خرج إليها وناداها، فلما رأته بهذه الصورة أخذت تسبه وتشتمه وطردته من بيتها. انظروا إلى هذا الشاب الذي يدعى إلى الزنا فيأبى ولا يريد الفضيحة عن نفسه، فهدي إلى هذه الفكرة الذكية واختار أن يلصق نفسه وبدنه بالبول والغائط حفاظا ألا يطأ مكانا حرمه الله عليه، ألا يلمس جسدا حرمه الله عليه، ألا يقول كلاما يحاسب عليه. فلما خرج من بيته وهو يدعو ربه أن تصرف الأبصار عنه، ولما وصل فلما خرج من بيتها وهو يدعو ربه أن تصرف الأبصار عنه حتى بلغ بيته وغير ملابسه واغتسل مما هو فيه من النجاسة، فما هي إلا لحظات حتى فاح المسك من جميع أجزاء بدنه. أكرمه الله جل وعلا، جل ربنا، أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لقد أحسن العمل فجاءه حسن الجزاء، أصبح ما يحل محلا إلا والمسك يفوح من طريقه، حتى أصبح معروفا أن فلان بن فلان مر من هذا الطريق بدليل رائحة المسك، وفلان بن فلان في ذلك المسجد بدليل رائحة المسك، وسمي محمد المسكي، وسمي محمد المسكي نسبة إلى هذه الكرامة التي أكرمه الله جل وعلا بها. أين شبابنا الآن في هذا الزمان؟ من لعلهم يكفون عنا ويكفون عن بيوت المسلمين أصواتهم وألسنتهم التي تشبه نقيق الضفادع، التي تشبه صوت الغربان، وبعضهم يتكسر بصوته ويظن أنه بهذا يطرح الأحابيل للفتيات لعله أن يأثر فتاة بصوته المميز. مسكين والله هذا. وبعض الفتيات من الضالات المضلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الفتيات ربما تسلطن على بعض الشباب واتصلن عليهم تتصل الفتاة على الشاب وتريد أن توقعه بالفحشاء. ضاع الحياء وضاعت الفضيلة في بعض البيوت التي اشتغلت واشتهرت وامتلأت بالأفلام، أفلام الفيديو والأفلام الخليعة والرقص مع المطربين والمطربات والمصارعات النسائية إلى آخر ما نسمع وما يقال عن أفلام فيها من كل ما يزعج البصر ويقلق السمع ويخبث الفؤاد ويكدر العقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أحسن بعض الشباب لما قال لي إن فتاة اتصلت به ذات مرة وكانت منحرفة، قال إنها اتصلت به وقالت: ألم تسمع صوتي قبل هذا اليوم؟ قال: نعم، سمعت صوتا قريبا من صوتك بالحمام أو بالغسالة أو بالتيفون. قال: فما كان منها إلا أن أغلقت السماعة وقد استحت على وجهها. وجزاه الله خيرا على هذا الجواب. إن من الناس من لا يرده إلا مثل هذه الأساليب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي أنصح به عامة إن من ابتلي بمثل هؤلاء الذين يتسلطون على هاتفه إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. السكوت خير جواب للسفيه، وصبرا على فعل السفيه فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. وكن يا أخي الكريم حريصا على حفظ بيتك بحفظ حفظ نفسك. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، يزنى بالمجان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن من ترك هذا الأمر، أن من ترك ذلك خشية لله، ومن ترك ذلك لأجل الله ولوجه الله، ترك مواقع الريبة ومحادثة الفتيات، وإن عرض عليه الأمر أو عرض على الفتاة أمر رذيلة تركت ذلك لوجه الله جل وعلا، فإنه يؤجر أجرا عظيما. ومن المؤسف أن في بعض الأماكن أن تجد الفتاة تأتي بسائقها وتطرق الشاب، تطرق الباب على الشاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد علمت بشيء من هذا وحمدت الله أن حفظ ذلك الشاب الذي تسلطت عليه شيطانة من شياطين الإنس حتى طرقت عليه الباب وأرادت أن توقع به أو تأخذه معها أو أن تواقعه في بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن حفظ نفسه ومن أراد ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، فحري به أن يبعد نفسه عن مواطن الريبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والسادس من الثلة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة أو تصدق أخفى، كما في نص حديث البخاري أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمقصود حتى لا يعلم الناس الذين من حوله. وبعض الناس، أو كما ذكر أن بعضهم كان لا يفقه الحديث، فكان إذا أراد أن يتصدق أدخل يده اليسرى في جيبه ثم أدخل المال يمده هكذا، يظن أن للشمال تنظر إلى اليمين، فحينئذ يخبئها في جيبه أو في داخل معطفه أو كوته. وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن صدقته خفية لا يعلم بها الناس، يتحرى بها أوقات السر ولا يريد الإعلان بها، خلافا لما نسمع عن بعض الذين يتصدقون اليوم وغدا نرى الجرائد قد امتلأت: إن فلان ابن فلان تصدق بمليون ريال على كذا وعلى كذا وعلى كذا. إن خير الصدقة ما كان سرا لوجه الله جل وعلا، وإن خير الصدقة ما كان يرجى به وجه الله. هب أن الناس علموا بصدقتك، هل يقبلونها منك؟ هل يرفعونها إلى السماء؟ هل يخرجونك من النار؟ هل يدخلونك الجنة؟ وهب أن الناس لا يعلمون، إن عدم علم الناس أقرب إلى إخلاصك وأتقى لقلبك وأقرب منك إلى ربك وأدعى إلى ثباتك وأحوط ألا يصيبك العجب فيما أنت فيه. فاحرص على ذلك أخي الكريم. ولعل كثيرا من الذين يشاهرون ويدعون ويظهرون ما يفعلون من دعوى الصدقات في الجرائد والمجلات وغيرهم، لعل الكثير منهم، لا أقول كلهم، لعل بعضهم ممن يسرق من هذا ويعطي هذا. نعم، بعضهم يرابي، والربا من قوت المساكين والضعفاء، بعضهم يرتشي، بعضهم يأخذ أموالا ليست من حلها ثم يصرفها هنا، بنى مسجدا لله من غير كسبه فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. نقف الأذان. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بسند حسن مرفوعا: إن الملائكة قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قال: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قال: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. وهذا كلام موصول بالسادس من أولئك الذين يظلهم الله بعرشه يوم لا ظل إلا ظله، ألا وهو الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا رجل يشتري من فقير وضعيف متكسب فيعطيه أكثر من سلعته، أو يتقصده بالشراء منه لكي يعينه على أسباب الكسب. وهذا جميل جدا، إذ ليس من شرط الصدقة أن تكون هكذا بدون مقابل. مثال ذلك: أنت حينما تعرف رجل فقير معدم أو رجل مسكين ويبيع سلعة مباركة أو سلعة ميسرة من أدنى السلع ويبيعها ب20 ريال، فتأتي أنت وتشتري منه وحدة أو واحدة من هذه السلع وتعطيه 40 ريال أو تعطيه 50 ريال وتذهب، أنت بهذا تعينه على الاستمرار في الكسب، واشتريت منه إعانة له، وما زاد عن قيمة السلعة هو صدقة، وهذا من أفضل أنواع الصدقات أيضا، هو من خير ما يتصدق به العبد بإذن الله جل وعلا. الحاصل: فلنحرص يا إخواني على صدقة السر كما في هذا الحديث: إن مما هو أشد من الجبال والحديد والنار والماء والريح وغيرها الصدقة، يتصدقها ابن آدم في السر فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. معاشر الإخوة، معاشر الشباب، هل منا من خرج في الساعة المتأخرة من الليل أو خرج في غفلة الناس في الضحى وأخذ معه كيسا من الرز أو ذبيحة من اللحم أو شيئا من الدجاج أو شيئا من المطعومات والمأكولات، فقصد بيتا من بيوت الفقراء لا يعرف ما هو، لا يعرف وجهه، متلثما مستخفيا متخفيا لا يريد أن يعرف، فطرق الباب وتصدق بهذه الصدقة وذهب، هل منا من يفعل ذلك؟ إننا أيها الإخوة كما نحن بحاجة إلى أعمال علنية جماعية نتعاون فيها مع بعضنا البعض، فإننا بأمس الحاجة إلى أعمال سرية. أعمالنا السرية صدقة في السر، أن تدخل لوحدك وأن تدعو واحدا من الظلال فيما بينك وبينه لا يعرف بذلك أحد، أن تعرف فلان بن فلان من المنحرفين وأن تجتهد عليه في السر لا يعرف أحد جهودك في دعوته وجهودك في تقويم انحرافه، فإن هذا من أعظم الأعمال التي تؤجر عليها من عند الله. ووالله إني لأغبط شبابا لم يعرفوا في المحاضرات ولم يعرفوا في الندوات ولم يعرفوا في اللقاءات ولم يعرفوا في كثير من المنابر، ولكنهم نشيطون في الدعوة، أنشط منا وخير منا، وهم أتقى وأعلم وأنقى لله منا، هذا وأتقى لله منا، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، نغبطهم بأن أعمالهم في السر، نغبطهم بأنهم لا يعرفون، نغبطهم بأنهم إذا ذهبوا لم يفقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، فذلك أدعى لإخلاصهم. نسأل الله ألا يفسد أعمالنا وأعمالكم بالرياء أو السمعة. والسابع من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه بالدموع وبالحديث، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي الحديث لا يلج النار رجل بكى من خشية الله جل وعلا. لأن البكاء في السر، البكاء في الوحدة أمره عظيم. ما أكثر الذين حينما يجدون من يبكون يبكون، وكما يقول الشاعر: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. والإنسان حينما يحضر مع قوم يضحكون وليس من الغريب أن يضحك معهم، وحينما يجلس مع قوم يبكون ليس غريبا أن يبكي أو يتباكى معهم، ولكن الخير والفضل وقوة الإيمان وصدق اليقين أن يبكي ولا أحد عنده، أن يبكي ولا يراه إلا الله، أن يبكي وحده وهو في سيارته، أن يبكي وحده وهو في حجرته، أن يبكي فيما بينه وبين نفسه، أن يبكي بكاء لا يعرفه من حوله، تنحدر من عينه قطرات سخينة ودمع حار متتابع يسيل على وجنتيه، ولا يعرف من بجواره أن فلان ابن فلان أبكى. أما الصياح والضجيج والنياح والبكاء ورفع الأصوات والمبالغة في هذا، فمن الناس من بكاؤهم في خير وبكاؤهم في صدق، ومن الناس من ترى فيهم تكلف البكاء أو تكلف التباكي إلى أمر يخرجهم عن حدود مقبولة في الغالب. يقال إن الشافعي أو هو غيره مر برجل يبكي في المسجد وقال: ما أطيب هذه الدموع ولو كانت وحدك لكنت أطيب، ما أطيب هذه الدموع ولو كانت وحدك لكانت أطيب. قال القرطبي رحمه الله: والبكاء فيض العين أو دمع العين هو بحسب حال الذاكر، فربما يبكي الإنسان حينما يرى أوصاف الجلال، حينما يسمع أوصاف الجلال، فحينما تقرأ في القرآن آيات العظمة، آيات عظمة الله، علم الله، قوة الله، جبروت الله، أن الله جل وعلا يسير الجبال فتسير، يجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أن الله يجعل البحار تسجر والنجوم تنكدر والسماء تنفطر والكواكب تنتثر، حينما تقرأ مثل هذه وحينما تبكي لهذه الأوصاف فإنك تبكي لأوصاف الجلال والعظمة التي هي من علم الله وقوة الله وقدرة الله وجبروت الله جل وعلا. وقد يبكي الإنسان حينما يرى أوصاف الجمال، فإذا رأيت بستانا جميلا ورأيت ورودا متفتحة ورأيت زهورا عبقة بالعطر أخذت تبكي شوقا إلى الجنة، لأن ما ترى في الدنيا هو شيء قليل قليل جدا جدا بالنسبة لما هو موجود في الآخرة، وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذا ذكر نعيم الولدان تذكرت نعيم الجنة، إذا ذكر نعيم الولدان والأولاد والذرية ذكرت نعيم الجنة، وإذا ذكرت القصور ذكرت إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. حينما تعلم هذا النعيم المقيم العظيم من الله جل وعلا، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون أغلبهم في الزمن الماضي والقليل منهم في الزمن المتأخر وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فالبكاء إما أن يكون لأوصاف الجلال، أوصاف عظمة الله جل وعلا، وإما أن يكون لأوصاف الجمال، الشوق إلى ما أعد الله جل وعلا. وقد كنت أحفظ عن جدتي رحمها الله رحمة واسعة، وأحفظ عن عجائزنا وشيوخنا الكبار في السن إذا جلسوا في طعام قالوا أسأل الله الكريم من فضله، يا الله نعيم الجنة، يا الله الجنة التي لا يتفرق أحبابها ولا يزول نعيمها. أما الآن فتكاد تنعدم سماع مثل هذه الكلمات. رحم الله الآباء والأمهات والأجداد والجدات، كانوا يعلموننا الشوق إلى الجنة، وكانوا يربون في نفوسنا أن ما نرى من النعيم ليس بشيء بالنسبة لما ينتظر المؤمنين عند الله جل وعلا. ولكن في هذا الزمان قل أن تسمع هذا، وقل أن تجد من يربي أولاده على مثل هذه المعاني. الحاصل أيها الإخوة أن البكاء من خشية الله أمر عظيم جدا جدا. روى الحاكم من حديث أنس مرفوعا: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يظلون بظل، الذين يستظلون بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله جل وعلا أن يكرم المؤمنين والمؤمنات بهذا الفضل. ألا وإن هذه الفضائل ليست للرجال وحدهم دون النساء، وإنما هي لأولئك جميعا. وذكر ابن حجر رحمه الله إن من الفضائل مما قد يخص به الرجال دون النساء في هذا الحديث كقوله: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قال: لأن صلاة المرأة في بيت زوجها أفضل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، جزى الله فضيلة الشيخ بما أجاد به وأفاد، ونسأل الله جل جلاله أن يجعل ما قال حجة لنا لا علينا، وأسأله جل جلاله أن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، وبعدما سمعنا هذا الكلام الطيب، وعندما علمنا هذا الحديث العظيم، وأصبحنا بعد هذه المحاضرة من العارفين والعالمين بهذا الحديث، فالشيخ وضح المشكل وفصل في الحديث وذكر السبعة بالتفصيل والإيضاح والتبيين. فما هو المطلوب منا؟ أن نسمع هذه المحاضرة وأن نخرج وأن نقول للناس حضرنا وسمعنا، ولكن ما هي النتيجة؟ المطلوب أيها الأحبة في الله العمل بما علمنا. وكل واحد منا قبل أن ينام هذه الليلة يحاسب نفسه ويفكر: هل هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أم لا؟ فإن كان منهم حمد الله وازداد أعمالا صالحة تكون في ميزان أعماله يوم أن يلقى الله. وأما إذا كان من المتخلفين عن ركب أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأهل الصلاح، فعليه أن يشمر بساعدي الجد والاجتهاد من أجل أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بني إسرائيل قضيتهم ومشكلتهم أن فيهم العلماء، ولكنهم لا يتناصحون ولا يعملون ولا يطبقون ما يسمعون. فاحذروا يا عباد الله أن تتصفوا بهذه الصفة المذمومة، وأن تكون هذه الخصلة من خصالكم ومن صفاتكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الأحبة في الله، لا أحب أن أطيل عليكم، فشيخنا أجاد وأفاد، ولكنني أطالبكم بأمر لعل الله عز وجل يرزقني وإياكم هذا الأمر، أن نعلم وأن نعمل بما علمنا وأن نكون من عباد الله العاملين ومن عباد الله الصالحين. أسأل الله بمنه وكرمه يجعلنا وإياكم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله جل جلاله ارزقنا وإياكم المنافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة في الله، الأسئلة لفضيلة الشيخ كثيرة جدا، والوقت قد لا يسعفنا في ذلك، وهذا وقد اخترنا بعض الأسئلة التي تتعلق بالحديث وتهتم ببعض النواحي الاجتماعية التي تخص كثيرا من الحاضرين. فهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني أعاني من نزعات نفسية، نزعات بين الخير والشر، فأجد نفسي ملتزما من الملتزمين، وبين الفئة والأخرى أرجع إلى بعض المعاصي والمنكرات كالأغاني والأفلام وترك الصلوات. فضيلة الشيخ، أرجو منك أن تدلني على الخير والفضيلة، وفقكم الله وسدد خطاكم.
الحمد لله. وبعد، هذا يسميه الإخوان سير الثعالب. سير الثعالب هو أن تكون تارة في اليمين وبعد فجأة نجدك في أقصى اليسار. وعلى أي حال، نسأل الله أن يجعل سيرك سير الجياد الأصيلة. وإذا أردت أن تصدق نفسك فاعلم أنك يوم أن تجد نفسك واحدا من المقصرين أو المنحرفين، ما ذاك إلا لوجودك بينهم، إذ لا يعقل أن تجد نفسك منحرفا بين إخوانك الطيبين. وحينما يفرط الإنسان بقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حينما تنصرف عن هؤلاء وتعد عيناك عنهم إلى غيرهم، وتطيع من أغفل الله قلبه، وتطيع من اتبع هواه وأخلد إلى الأرض، حينئذ ستكون من حزبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنفس البشرية يا إخوان سريعة التأسع، وما سمي الإنسان إلا لنفسه إلا لنفسه، وما القلب إلا من كثير التقلب. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب لها أعدى من الجرب. الإنسان يعدى بمن حوله، فإذا كان الذين يخالطهم في مدارسه، في وظيفته، في مجالسه، في لقاءاته، في سهراته من المنحرفين، فإنهم يزينون له الباطل درجة درجة. والله جل وعلا قد نهانا عن خطوات الشيطان، فيه الإشارة إلى أن الإنسان لا يضل فجأة. يعني حينما تسأل الآن الذين هم وراء القضبان في سجون المخدرات أو أصحاب الجرائم ومحترفي الجرائم والعصابات، هل أولئك انحرفوا فجأة لأول وهلة صاروا منحرفين؟ لا، إنما هي جلسات، لقاءات، خلوات، تعاون فيما بينهم على منكر، درجة درجة، حتى بلغوا ذروة سنام المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا فإني أنصحك وأشدد عليك بالنصيحة، أن إذا وجدت نفسك فارغا ووجدت من قلبك ضعفا وميلا إلى المعصية، ابحث عن مكان يجتمع به أخيار: درس، محاضرة، كلمة، ندوة، حلقة قرآن، مكتبة خيرية. اذهب إلى التسجيلات الإسلامية، اشتري شريطا، اذهب إلى المكتبة، تصفح الكتب الموجودة، المكتبة التجارية، اذهب إلى أي مكان تجد فيه أخيارا وأبرارا. والصادق يا إخوان
الصادق الذي يريد مجاهدة نفسه سيجد في مركز الدعوة وخاصة بالذات في مدينة الرياض، سيجد في مركز الدعوة والإبداع بالرياض جداول لا تكاد أنت تغطي ولا نصفها. هناك دروس الفجر طول الأسبوع، دروس بعد العصر طول الأسبوع، دروس بعد المغرب، دروس بعد العشاء، محاضرات، ندوات، مشاركات. إذا تجد من عندك فراغ يا أخي، مراكز الجاليات بحاجة إلى من يشارك في الدعوة إلى الله. دعوة الكفار إلى الإسلام هذه التي ظهرت بنتائج إيجابية ووصلت إلى أرقام طيبة جدا جدا، هذه يصيحون ويضجون يريدون من يتعاون معها. هيئة الإغاثة الإسلامية تريد من يتعاون معها، رابطة العالم الإسلامي تريد من يتعاون معها، السجون بحاجة إلى من يتعاون معها، الأعمال الخيرية كثيرة. أشغل نفسك بالطاعة تنشغل بذلك عن المعصية إن كنت صادقا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكما تفضل الشيخ، لو أن الواحد منا يعزم على أن يتبع القول العمل لوجد نفسه في سلة مباركة من الأخيار أينما حل.
فضيلة الشيخ، قضية المسلمين في خارج هذه الدولة في دول العالم الخارجي من انتهاك الحرمات ومن سفك الدماء كقضية كشمير وغيرها، نرجو من الشيخ توضيح مسألة كيف نحمل هم هذه الأمة وكيف نتحرك من أجل هذا الإسلام.
الذي يحمل هم شيء يتتبع أخباره بادئ ذي بدء، فمن يحمل هم المسلمين في أفغانستان يتتبع أخباره، من يحمل هم المسلمين في كشمير، في سريلانكا، في كمبوديا، في منغوليا، في أي مكان، لا بد أن يتتبع أخبارهم. الأمر الثاني، ماذا بعد السماع؟ تحويل هذا السماع والعاطفة المتفاعلة مع هذه الأخبار إلى برنامج عملي. كم يوجد في المسلمين، يعني في كشمير يقتلون بحاجة إلى سلاح، من الذي يشتري لهم السلاح؟ بحاجة إلى طعام، من الذي يؤمن الطعام؟ بحاجة إلى غذاء، من الذي يؤمن الغذاء؟ أيتامهم بحاجة إلى كفالة، من الذي يؤمن لهم كفالة؟ بعض طلابهم بحاجة إلى تعليم، من الذي يتكفل بهؤلاء؟ من الذي يتكفل بإرسال 10-20 من طلاب الجامعات من كشمير إلى مواصلة الطب هنا أو في أي دولة من الدول التي يواصلون فيها دراسات الطب ويصبحوا أطباء ويعودوا؟ خدمة الإسلام لا تنحصر في مجال واحد يا إخواني، خدمة الإسلام حتى وإن تعذر عليك أن تخدم المسلمين هنا، فمن شأنك، قل لو تعذر، من شأنك أن تجمع المال وتأخذ المسلم من كمبوديا وترسله إلى أحد الجامعات في العالم مثل الجامعة الإسلامية في باكستان أو جامعة أخرى وترسله إلى هناك. قد يقول قائل والله العدد هنا في الجامعة الإسلامية مكتفي، العدد امتلأ، ما هناك إمكانية، خلاص نقف. إخواننا بحاجة إلى تعليمهم الفقه، بحاجة إلى تدريسهم القضاء، بحاجة إلى أن يتخرج من أبنائهم أطباء ومهندسين وكيميائيين وفيزيائيين. كيف تستطيع تعلم هؤلاء؟ اجمع المال، خذ لهذا الطالب منحف، أنت تخرجه من دولة إلى دولة على حسابك وأنت هنا. هل كل التجار، يعني هل يشترط في التجارة أن تشتري، أن تأخذ البضاعة مثلا من اليابان وتأتي بها إلى هنا؟ هناك من أكبر التجار من لا تعرف بضاعة هذه البلاد، يشتري البضاعة من اليابان ويبيعها في قطر، يشتري البضاعة من كمبوديا ويبيعها في تركيا، يشتري البضاعة من اليونان ويبيعها في إيطاليا. فينبغي أن نكون على مستوى تفكير ووعي. وما مع الحب إن أخلصت من سأل، إذا وجد الاهتمام سنجد كيف، سنجد السبل إلى العمل. ومثل أضربه ورددته كثيرا يا أخوان، لو أن واحدا منا يريد الزواج من فتاة ذكر من محاسنها وصفاتها ما تشرئب إليه الأعناق وما تتمناه القلوب، ما الذي يحصل؟ ستجد أن الواحد أولا يعرف موقع بيتهم تماما، وربما عرف أمتار بيتهم ورقم صك حجة الاستحكام الذي خرج به ذلك البيت. ثانيا ستجد أنه يحاول يتعرف على أبيها وأصدقاء أبيها، يتعرف على أمها وصديقات أمها، على أخواتها ومدرسات أخواتها ومدرساتها. ستجد أن الرجل يعني يبني أخطبوط من العلاقات حتى يصل إلى هذه الفتاة ويقصبها ويحقق النية بالزواج منها. فمن أحب الدعوة إلى الله وأحب خدمة الإسلام ولو بأقل من حبه لهذا المستوى سيعرف كيف يعمل.
فضيلة الشيخ، أنا شاب مبتلى بكثير من المعاصي والمنكرات، وتبت إلى الله عز وجل بعد مدة طويلة وبعد عقوف عظيم على كثير من المنكرات. فضيلة الشيخ، هل أكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟
والله يا أخي الكريم، نسأل الله لنا ولك ذلك. التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما قضية أننا نحددك هل أنت في ظل عرش الله أم لست في ظل العرش؟ من الذي يعلم بذلك؟ يقول العلماء: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله بالجنة، ولكن نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. حتى أحب أحبابنا وأقرب من نعرفه بالدعوة والصلاح والاستقامة، ما يجوز نقول هذا في الجنة أو هذا من أهل الجنة، نقول نسأل الله أن يكون من أهل الجنة. وحتى أفجر الناس ما نقول هذا في النار. بعض الناس إذا رأى له مجرم قال: أما أنت فإنك في الدور الرابع في قعر جهنم. وهل علمت أنه من أهل النار؟ هل علمت أن في أسفل سافلين؟ اتق الله، قد يتوب قبل موته، قد يعمل أعمالا يكون يسبقك أنت يا من تكلمت به. وما الذي يتألى على الله تقول إن الله لا يغفر لهذا؟ ما يجوز هذا الكلام. إنما نقول نسأل الله لك ولأنفسنا وأخواننا أجمعين أن نكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ونقول يا أخي، إذا كان العرش عظيما فما بالك بظله؟ أيضا ظل عرش الله عظيم، ظل عرش الله عظيم، وظل كل شيء بحسبه. فإذا كنا لا نكيف هذا العرش وعقولنا أصغر من أن تحيط بالعرش وصفا وعلما، فكذلك ظل العرش الكلام فيه كالكلام بالعرش أصلا. نرجو الله أن يتغمدنا وإياك برحمة.
أيها الأحبة في الله، جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء بما أجاد به وأفاد، ونسأله جل جلاله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، وقبل نهاية المطاف لفضيلة الشيخ كلمة أخيرة، فلعل الله سبحانه وتعالى ارزقنا وإياكم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الأخوة، مما تعودنا عليه أن نستغل مثل هذه اللقاءات، ولا نريد أن نسميها استغلالا بل هي في الحقيقة اغتناما، ولا نريد أن نكلف النفوس أكثر مما تطيق. هناك مشاريع خيرية، ومن إخوانكم في الله من الشباب الطيبين المحتاجين للمساعدة، ولا أكتمكم أن عددا منهم شكى إلي حاجته ومسكنته وفقره، وقد زكاهم فضيلة الشيخ سعيد بن مسبر حفظه الله، ووعدت فضيلة الشيخ سعيد بن مسبر بن فرح الداعي الإسلامي المعروف، قلت له في أقرب محاضرة سوف أحدث الإخوة بجمع بعض التبرعات لمساعدة عدد من هؤلاء الشباب في أمر زواجهم وقضاء شيء من ديونهم. أرجو من الإخوة أن يتبرعوا ولو بالقليل. نحن لا نريد من كل من 100 شخص، لا نريد من 100 شخص أن يدفع على 50 ريال، لكن نريد من كل شخص أن يدفع 5 ريالات إذا تيسر ذلك، أو من أغلب الأشخاص، فإن القليل من الكثير يكون كثيرا بإذن الله. كما أرجو أن يقف على الأبواب الأبواب التي حولكم وبجواركم من الإخوة من يجمع هذا المال ويسلمه للإمام جزاه الله خيرا، ونحن بدورنا نعطيه الشيخ تعاونا على هذا، وجزاكم الله خيرا جزاكم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.